الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. ما زلنا مع سورة البقرة في الدرس 53 من دروس التفسير، وفي قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تكلمنا عن هذه الآية بما قدرنا وفتح الله عز وجل، وهنا مسائل فقط يسيرة نعود عليها. ما هو الأعم والأفضل، الظل أم الفيء؟ برغم أن كلاهما يمنع الشمس والحر، فيقولون الظل أبلغ. ونحن تقدم في التفسير الدرس الفائت بأن الظل معناه أصلا المنفعة، وقد يعم على غير معناه الذي يطلق عليه، فيقول أعيش في ظلك أو نعيش في ظل فلان، أو قد أنعم علينا من ظلك أي من منفعتك ونعيمك وعطائك. فالظل إذن على المنفعة، الفيء مقصود به الشيء الذي تعرفونه. يقولون والظل لو قريبة من كلمة ظلة، فإنها تلتقي في جذرها الظاء واللام، ونحن نعرف قاعدة العربية أن الكلمة إذا التقت الجذور، إن الكلمات إذا التقت جذورها تكون قريبة المعنى أو لها معنى واحد أو يجمعها قاسم واحد. وإذا الظل معناه الدوام، يعني هو الدوام. ولذلك لما وصفت الجنة قال وظل ممدود لدوامه. فإذا الظل أبلغ من الفيء، إما لدوامه وإما لعمومه وشموله، خلاف الفيء فإنهم لا يطلقون كلمة الفيء إلا على ما قد سبقه حر. إذا كان هناك الشمس كاشفة ثم دخل على الشمس المنع فصار فيئا، ولا يطلقونه الفيء على ما يدوم. نحن نرى في داخل المغارة والبيوت دوام الظل، الشمس لا تدخل عليها، أو هو أعم وأبلغ. فذاك الله عز وجل قال وظللنا عليهم، هذا لدلالة النعمة لكثرتها وعطائها. وظللنا عليكم الغمام، وقلنا بأن الغمام يطلق على السحاب الذي فيه الخير وليس فيه العذاب. وقال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فالله عز وجل جمع لهم بين راحة البدن في ظاهره وقضى على عوارض الألم في باطن أبدانهم. فالظل هو راحة لأبدانهم في الظاهر، وإطعامهم هو إزالة لما في ألم بطونهم وألمهم الباطني، فاجتمع لهم الخير بأن زال عنهم الألم الظاهر من شدة الحر، وزال عنهم الجوع من بواطنهم، فهذا تمام النعمة. ثم قال سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. لم يذكر شيئا سبحانه وتعالى هنا بعد أن قال وظللنا عليكم الغمام، ما قال تمتعوا، ذلك لأنهم ليس لهم اختيار في هذا. وجود المرء في الظل ليس اختيارا، أن تكون ظلة بما وصفناها شاملة وعميمة ودائمة ليس له اختيار الإنسان فيها، فهو فيها من غير اختيار منها، لكن الطعام فيه اختيار. فقال سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم. وهنا دلالة على أنهم ما رزقوا من المن والسلوى. وهنا لا بأس من قضية مهمة، أن ما رزقهم الله عز وجل من المن والسلوى وكذلك الظل هو على خلاف العادة. فقد يذكر الله عز وجل النعم على العبيد بما جرت عليه العادة، كقوله وآمنهم من خوف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذه جرت بها عادتهم، يعني ليس أمرا خارقا لما جرت عليه العادة في الناس. لكن هنا أن يكون في الصحراء في أوقات متقلبة، يكون فيها الشمس ويكون فيها البرد ويكون فيها الظلال، فأن تأتي الظلال في غير وقتها هذا خلاف العادة، فهذا يدل على أبلغ النعمة وليس على النعمة التي جرت بها العادة. يعني الله عز وجل قال وجعلكم من الجبال أكنانا يكن فيها يحتمي فيها، فهذه جرت بها العادة وهي نعمة عظيمة ولكنها ليست على خلاف العادة والسنة التي تجري في الخلق. لكن هنا قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام، فأن يأتي الغمام في وقت الصيف الشديد والحر هذا خلاف العادة، فهذه نعمة. كذلك المن والسلوى ليس من رزق تلك البلاد، وهو نازل من السماء ولا ينبت على جريان العادة، من النعم كما أنعم الله عز وجل على سبأ بأن صار لهم النعيم، أجرت به العادة بلاد فيها ماء وطقس فأن ينبت فيها النعيم، وهو من نعم الله، ولو شاء لقلبها كما فعل بها بأن قام سيل العرم فدمرهم، ولكن هنا النعمة أبلغ، أن تكون على خلاف العادة أبلغ في العطاء الإلهي. فإذا قوله تعالى وأنزلنا عليكم منا والسلوى هذا على خلاف العادة، فدل على أنها أبلغ في النعمة وفي العطاء الإلهي. قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، إذا هنا النقطة مهمة، ما دام أنه هذه لماذا قلنا على خلاف العادة، حتى نفهم أن ما ذكر من العطاء على خلاف العادة كان كرامة. فقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، ففي الأرض من الطيبات وغير الطيبات، وتنبت الأرض مما ينفع الإنسان ولا ينفع الإنسان، الحنظل تنبته الأرض ولو أكله المرء يقتله ويؤذيه، والحشيش الذي تنبت القنب الهندي تنبته الأرض ولو أخذه الإنسان يفسد، وهكذا. فهناك في الأرض ما تنبته مما فيه خير الإنسان وفيه أعداء الإنسان، وهكذا أجر الله عز وجل الخلق لكمال حكمته فيه. لكن أن يكون هناك شيء على خلاف العادة من العطاء لا يكون إلا طيبا، واضح؟ لا يكون شيء على خلاف العادة إلا وهو طيب، مفهوم؟ فأن يعطيهم الله عز وجل هذا الأمر فهو من الطيبات، والطيب هو خلاف الخبيث، الطيب هو خلاف الخبيث، وهو علة الحل في المطعومات والمشروبات، علة الحل في المطعومات والمشروبات أن يكون طيبا، فإن كان غير طيب لا يجوز المرء أن يأتيه. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما هذا؟ في الحديث لولا بنو إسرائيل لم يخنس اللحم، ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها، في الحديث صحيح مسلم. فقط حتى لا يظن الشر في أمنا عليه السلام، إنما المقصود أنها كانت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة، والمرأة كذلك مما يسعى المرء إلى إسعادها إلى إطعامها، وقد يكون مجرد وجودها في الحياة سببا لإتيان ما لا ينبغي له. لكن حواء في الحديث صحيح مسلم لها دور في قضية إغواء آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، له دور، قال فأكل منها وذاك عوقب جميعا آدم وحواء. فهذا فقط يعني الخيانة المقصود بها هنا كقوله عز وجل ضرب الله مثل الذين ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. المقصود الخيانة هنا أي مخالفة ما جاء به من الحق وليس المقصود به الفاحشة. فكما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بغت امرأة نبي قط، لأن هذا يقدح في كرامة النبي، يقدح فجور المرأة يقدح في زوجها، يقدح فيه لأنه عرض لأنه حق من حقوقه فيقدح فيه. فالله عز وجل برأ الأنبياء من هذا الأمر أن تقع نساؤهم في هذا. والملاعين الرافضة يتهمون أمنا عائشة صراحة، أنت لا تطلع يعني المرء لو خلى لنفسه دون أن يسمع لهم وأن يقرأ لهم ما في كتبهم لا يتصور أن أمة ما انتسبوا لنبي أو انتسبوا لزعيم ثم يقدحون في زوجته، لا يوجد في تاريخ البشرية قط أن أحدا ينتسب لزعيم يفتخر به ويلوذ إلى لاسمه إلى اسمه ويفتخر بانتسابه إليه ثم يقدح في عرضه، لا يوجد إلا هؤلاء الملاعين، ويزعمون أن الكثير عليه، يزعمون كثير عليه على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يقولون عنها الكثير. وعدو الله الخوئي في تفسيره يقول إن الله برأ عائشة براءة الحكم القضائي ولم يبرئها البراءة، هذا سبحان الله هذا هو الكفر بعينه. وسمعت لأحدهم خبيث ومجرم يعني يتهمها صراحة ويعرض ويأتي بأحاديث يفهمها على منواله وعلى مزاجه لعنة الله عليهم، هؤلاء من أخبث خلق الله، ولم يمر في التاريخ أن قوما انتسبوا لنبي ثم يسبون عرضه، الأصل أن يموتون من أجل أن لا يقال في عرضه كذب، لكن هذا هو شأن الزندقة. وقوله تعالى لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، هذا حديث يحتاج إلى وقفة يعني، ولأن بعض أهل العلم كالشيخ محمد الغزالي نفى هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم. وللأسف اليوم التلاعب في وقتنا من قبل المشايخ في الصحيحين، هناك من رد جهلا وافتراءا حديثا في الصحيحين وهو حديث إلا أن تروا كفرا بواحا، فهذا حديث في الصحيحين ورده بتلاعب، ولما تقرأ كلامه ترى الجهل المطبق فيه. فالجرأة على الصحيحين للأسف يزعمون أنهم أتوا بما لم يأتي به الأوائل، ويزعمون أنهم يسيرون على سير الأوائل وما أخذوا منهم شيئا، لا أخذوا تقواهم ولا علمهم ولا إحاطتهم ولا أخذوا تورعهم في ولا أخذوا مناهجهم، زعموا أنهم على منهج الأوائل، وهذا كذب. ومن ذلك ما فتح من الطعن في صحيح مسلم من قبل بعض المشايخ، وهم لا يدرون أنهم بهذا الفتح يستجيبون لأمر أعداء الأمة بالطعن في كتب تلقتها الأمة بالقبول، تلقتها الأمة بالقبول. ولا نريد الآن أن نخوض أكثر من هذا، ولكن الحقيقة هذه الجرأة مبعثها عدم التقوى والإغراق في الجهل، وكلمة وهي كلمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج أنهم إعجابهم برأيهم، إعجابهم بأنفسهم، العجب، إذا أعجب المرء بنفسه ورأى أنه قد وصل ما لم يصل به الأوائل ويستطيع أن يأتي بما لم يأتي به السلف في علوم كان مجال البحث فيها عند علمائنا هو سيرة سائرة ودائمة، ويزعمون أنهم يأتوا بأشياء جديدة على خلاف ما هم عليه. يعني ما أحد طعن أبدا، ما أحد من قبل طعن في هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحد، ما في أحد طعن، ومر على العلماء وتلقوا مع مع تدقيقهم بما قال وما روى، ولم يأتي أحد يطعن فيه. ولماذا يطعن فيه؟ لأن الحديث خلاف المذهب، بل يزعم أن هذا الحديث وضعه من؟ وضعه إما صحابة وإما تابعون من أجل خدمة سياسة أهل الشام، هكذا يقولون. يسري هذا الكلام السم على الصحابة وعلى التابعين بهذا، بهذه القواعد، الافتراء والكذب، ويكذبون، انتبهوا، يكذبون. يعني أنت لما تراجع الكلام كلام أهل العلم لا تصدقهم، ارجعوا. يعني في هذا البحث الذي فيه إلا أن ترى كفرا بواحا، فيه رواية، فيه روايتان عن رجل متى توفي، إحداها تقول 45 ورواية ثانية تقول 34، من غير تحقيق ولا تدقيق اختار القرية الصغيرة لتخدم مذهبه، من غير أن يعرج ولا يذكر أن هناك رواية أخرى أنه مات سنة 45، وبالتالي يمكن لحفيده أن يدركه وأن يسمع منه كبيرا مدركا. هذا الضلال والانحراف، ويزعمون أنهم مشايخ وأنهم على نهج الأوائل. لو كنتم على نهج الأوائل لكنتم أهل أمانة في النقل، في النقل. نرجع إلى الحديث الذي بين أيدينا، وهو الذي في صحيح مسلم: لولا حواء لم يخنز، لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. يخنز يعني يتلف ويصاب، الخنز هو التلف ومع مصاب حبة رائحة وضرر. فلماذا؟ هل كان اللحم قبل بني إسرائيل لا يخنز؟ نعم، الحديث يقول نعم. وربما وهذا يدل عليه الحديث أن الناس قديما لم يكن هذه النعم، لا بأس هذه على الهامش، أن النعم قبل بني إسرائيل لم تكن غالبة، وأن الناس يذبحون ويأكلون بمقدار حاجتهم فلا يحتاجون إلى تخزينه، لقلة النعم. وهذه تفتح لي بابا من الحديث أن كل من حذر العالم على، دائما يحذرون أن العالم مقبل على جوع، وأنت ترى كلما قالوا أن العوام القادمة فيها جوع يزداد النعيم، يزداد العطاء الإلهي، صحيح؟ يعني لو رجعنا قبل 20 سنة وجينا إلى بعض من كان يحذر العالم أن هناك ستصاب مجاعة، سينتهي، حتى يقولوا ينتهي الموز من العالم. الموز ترى يكثر في العالم، لا أريد أن أتحدث عن القمح، صحيح؟ فتلقى يكثر الخير والنعيم، يكثر في العالم، يزداد. فهذه فقط على الهامش، لأن الذين يحذرون بالكوارث العظمى في المجاعة والسوء هؤلاء فقط يقرؤون قراءة بعيدة عن طريقة حياة البشرية وسيرورتها. فالله أعلم أنه قبل بني إسرائيل لم يكن الناس يحتاجون إلى التخزين، لقلة ما بين أيديهم يأكل ويأتي، وهذا موجود في القرى، في عند أبائنا يعرفون هذا، لا يحتاجون للتخزين، وإذا جاء الأكل يذبح ويؤكل وينتهي الأمر، والذي يخزن ما لا يمنع، الذي يخزن ما لا يمنع. يعني القمح يمكن تخزينه، لماذا؟ لئلا يمنع. فالقمح كانوا يخزنونه لأنه لا يمنع، ولذلك مما يدل على تخزين القمح سورة يوسف: إلا قليلا مما تحصنون، صحيح؟ ثم يأتي ما ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ذلك قال فذروه في سنبله، لأن هذا لا يمنع. لكن اللحم يمنع، يعني أصلا يطعم، فالناس يحتاجون لقلته، اللحم يحتاجونه لقلته، فينبغي أن لا يمنع. أنا أقول يمنع يعني مذمة. القمح إذا منع، إذا خزن لا يكون منعا إلا في ظروف، لكن اللحم إذا منع في ظروف تلك البلاد والأوقات يكون منعا ويكون ذما فيهم. لكن السؤال هذه الأولية لماذا تقع؟ لأنها سنة الله في جريان الأحكام والأقدار، وهذه نقطة مهمة. الأولية لها وجود في تاريخ البشرية حكما وقدرا. كيف؟ الأحكام جريانها على الأحكام، مثل ما نعرف الحج الآن، نحن نعرف أن مناسك الحج أغلبها يجري على ما جرى من أولية إبراهيم وزوجه، صحيح؟ يعني هذا السعي، صحيح؟ هذا السعي ما الذي من الأول من قامت فيه؟ أمنا مع من أجل البحث عن الماء لابنها إسماعيل عليه السلام، أم العرب. فكانت هذه أولية الشريعة، الذبح والهدي هناك أولية، وهو إبراهيم عليه السلام أولية، فقيام الأحكام لها أولية. ومن هنا نستطيع أن نقول ما جرى مما تقدم ذكره في السماء من صراع آدم عليه السلام مع إبليس هي من أجل الأولية، حتى تنشأ هناك أولية للأحكام. والناس لماذا؟ لأن الأمر إذا جرى بلا أولية كان ضعيفا في الذهن، وكان غريبا في تمثل معناه. هو يريد معناه، ما معنى الآن أن تسعى لوجود هذه الأولية يكون لها معنى، صحيح؟ لرمي الجمار لما تذهب أنت على سنن إبراهيم لها أولية، فغياب الأولية إذا غابت تفقد التمثل معناه في ذهن العابد، فلا بد من الأولية. إذن هذا بالنسبة للأحكام، واضح؟ الأحكام تنشأ، أول كلمة قالها فلان، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، هذه أولية. فالأحكام إذن لا بد من أولية. هذه الأولية يرتب الله عز وجل عليه أحكاما. ولذلك في الحديث مما يقابل هذا المعنى من الطاعات المعنى من المعاصي، كل أحد يقتل أحدا ظلما على ابن آدم الأول كفل منها، أولية، هذه أولية. فأنشأت هذا الحكم، وقال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسا فساد الله، فكأنما قتل الناس جميعا. وإنما جرت بعد قصة واتلوا عليه النبأ ابن آدم بالحق. فالأولية إذن في الأحكام واضحة وبينة، من أول من فعل كذا. الآن نحن حتى نفهم أكثر، صلاة الجمعة هل هي اختيار حكم أم اختيار نفس مهتدية؟ الصواب هو اختيار نفس مهتدية، وذلك في الحديث اليهود هم الذين اختاروا السبت فضلوا عنه يوما، عن خيرية يوم الجمعة لم يكتشفوا، لم يهتدوا له، فابتعدوا يوما واحدا. النصارى ازداد ضلالهم فاختاروا الأحد. إذن ما الذي اختار الأحد ليكون لهم عيدا من الأسبوع؟ النصارى أنفسهم. وهدي أهل الإسلام إلى يوم العروبة الذي سمي بيوم الجمعة، فكيف جمع بهم مصعب، جمع بهم بغير اختيارهم، جمع بهم مصعب بن عمير الجمعة، وأول من دعا لها هو أسيد بن حضير. ذلك كان بعض الصحابة وهو يمشي إلى الجمعة يترضى على أسيد، لأنه أول من دعا إلى هذه الصلاة فاختاروها، فكان اختيارهم موافقا لقدر الله في فضيلة هذا اليوم في وجود ساعة مستجابة إلى آخره، فضيلة هذا اليوم. فالأولية مهمة جدا في الأحكام، وكذلك سواء كانت المحللة أو المحرمة. وتكلمنا مرة أن اختيار النبي ومزاجه يؤثر في أمته، تكلمنا عنها سابقا، وقلنا بأن والدليل ذلك قول جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم لو اخترت الخمر غوت أمتك. فاختيار الإمام يؤثر على اختيار الرعية. أما الأولية في الأقدار، هنا الأولية في الأحكام بين إن شاء الله، أما الأولية في الأقدار فكذلك من هذا النوع. هناك أولية، هذه الأولية تسري، انتبه، الأولية تسري في أقوام على جهة الاتباع وعلى جهة التعليم. يعني أول ما يطرأ على ذهن المرء ويقرأ ما دخلوا اليهود الذين يعيشون حول المدينة أو في المدينة من يهود المدينة كبني قينقاع كبني قريظة كبني نضير، ما دخلهم في اليهود الذين وقع منهم هذا؟ وهو يخاطبهم، يخاطب اليهود هؤلاء الذين يعيشون زمنه بما فعله آباؤهم ويعيرهم بما فعل آباؤهم، يقول عليهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. لماذا جاء الخطاب بقول واسألهم؟ لأنه على معنى تقول أتذكر، هم يعرفون، واضح؟ هم يعرف، اسألهم، اسألهم كما تقول اسألهم، هو يعرف الحق، اسألهم، لأنها عيب في حقه. طيب ما دخلهم هم وسألهم قرية كان؟ لأن هذا المعنى الذي فعله الأوائل سرى فيهم على جهة التربية وعلى جهة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، سرى فيهم، واضح؟ بينا. فلما سرى هذا فيهم كان ما فعله الأول يلحق بما فعله التالي، ما فعله التابع. فلذلك نحن نتحدث الآن عن اليهود في القرآن، إنما نتحدث عن اليهود في عصرنا. لماذا؟ لأن هذه نفسية جرت فيهم على ما تقدم الأقدار، قوله صلى الله عليه وسلم لو خدت الخمر غوت أمتك، هكذا فعل آباؤك فصرت فيك، واضح الكلام؟ وذاك النبي الحديث عن الوزخ أمرنا الشارع بقتله، قال كان ينفخ على نار إبراهيم. هذا الوزخ الذي تقتله الآن ما دخله في فعل جده، ما هو ليس جده، فعل نوعه، فعل انتبه نوعه. فهو وإن كان هذا نوعه في الخلقة فهو نوعه كذلك في الخلق. نوعه في ماذا؟ في الخلق. وهذا يدلنا على أقدار الله عز وجل، يدلنا على أن هذا يدلنا على أقدار الله. إذن إذن الأولية مهمة، الأولية مهمة جدا، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقوله نسي آدم فنسي ذريته. يعني هذا الأمر جرى في الأب فسرى في الأبناء، أن يتعلق بهذا الإثم أو غير الإثم موضوع ثاني هذا، لكن يسري فيهم، يسري هذا فيهم. وهذا أمر ينبغي أن نتعلمه في أنفسنا، في أبنائنا، في أحوالنا، في تربيتنا. لكن الأولية مهمة جدا. فلما الآن لم يكن اللحم يخنس، لأنه في الحقيقة لا يكنسونه الناس، لا يكنسونه، هذا المتبادر. لكن لنفسية اليهودي أنها كل يوم يخرج فيرى، إذا قلنا بأن المن هو على العسل الذي يخرج من الشجر، أو هذا الطعام الذي يكون فوق الشجر، أو العسل الناطف من الشجر، فأن يخرجوا فيجدونه كل يوم، فأن تسري في نفوسهم معاني الحرص والبخل والجذب فيحبسونه فعوقبوا. فلما جرى هذا المعنى صرى في الناس هذا المعنى، صرى. هل الطعام لم يكن يخنز؟ على معنى يعني. المعنى الأول إما أنه لم يكن يكنز فلا يخنز كما تقدم، وإما أنه كان يكنز على غير منع، على غير معنى المنع، فلم يكن يقع فيه العقوبة الإلهية، لم تكن يقع فيه العقوبة الإلهية. وهذا بين، هذا بين في حياة البشر، أن الذي يجمع المال ويمنع حقه يسلط الله عليه هلكته ويمنع بركته، والذي يمنعه من أجل أن يعطيه لحقه الله يبارك فيه حتى لو حما. ولك الكنز، ما هو الكنز؟ هو حبس المال من غير أداء حقه. ولا الله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والصواب أن الكنز الذي فسره الصحابة هو ما لم يؤدي زكاة، ما لم يؤدي المرء زكاته، خلاف أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما نعرف في خلافه مع الصحابة في هذا. إذن بنو إسرائيل وقع منهم هذا الأمر فعوقبوا، فصار هذا الأمر جاريا في البشر. الحبس يؤدي إلى خنزير، يعني كان ما احتجنا لولاهم ما احتجنا، لكن هل هذا الآن هم أصحاب هذه الجريمة التي صارت في البشرية ويعاقبوا عليها لأنهم هم أصحابها؟ من أين أتينا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم. من لماذا يلتحق بهم هذا الأمر؟ لماذا يلتحق بهم الأمر؟ كان على الأول كفل منها، هم يتحملون هذه الجريمة ولا شك. طيب، قوله تعالى وما ظلمونا، لأن نعم الله كثيرة، لما حبسوها ولم يؤدوا حقها ومنعوها وظنوا بالله الظنون النتيجة، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إما بعدم الشكر وإما بما تقدم ذكره بعقوبتهم برفع هذه النعم عنهم. ثم نأتي إلى قوله تعالى، طبعا هذه دائما نتذكرها أيها الإخوة، ما ظلمونا، فإن المرء لا يبلغ شيئا في إيداء الله جل في علاه، لا 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 يفعل شيء، لا يقدر عليه، الله غالب من غلب ولا يقدر عليه أحد، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملكي شيئا، كما في الحديث القدسي، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ما الله عز وجل لا تضره معصية الناس ولا تنفعه طاعتهم، فهو الغني جل في علاه بذاته سبحانه. يقول الله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذه هي الآية أيها الإخوة الأحبة، كذلك فيها تعداد حال اليهود مع نعم الله ما تقدم، وهذه حال نعمة تحتاج إلى جهد. وهذا يدلنا، وإن لم يأتي على هذه القضية فيما أعلم أحد من المفسرين، أن أمر الطعام والشراب والظل وغيره يعطيه الله عز وجل لمن يريد، وحتى يعطيه لمن يكره، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، والله أعطاهم هذا بلا جهد، سألوا موسى فدعا موسى فأعطاهم الله عز وجل وأعطاهم هذه النعم، فالطعام والشراب والظل والنعم التي أعطيها من غير جهد. ولكن باب العزة والكرامة والنصر لا يمكن أن تعطى بلا جهد، حتى ولو كان يسيرا. فلما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ماذا قال؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فقط ادخلوا فسيتحقق بدخولكم الغلبة. لكن هنا لا بأس من نقطة، هذه ليست مضطردة لكل دخول، لأن يعني البعض للأسف حين يتكلم عن الجهاد يوهم أن كل موقع من المواقع يمكن ادخلوا عليه الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وهذا إفساد لحقيقة النصر في الوجود. الله عز وجل قال سبحانه وتعالى سيقول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم مسلمون، أولي بأس شديد، وهذه كثير من أهل التفسير قال المقصود بها المرتدون، واضح؟ وهذا قتال شديد، بلا شك أن الذي وقع من القتال بين الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرتدين كان شديدا، وقتل من القراء الكثير. فانظر، فوقع هنا القتال الشديد، فلا يجوز لأحد أن يقول أن كل قتال يدخل عليهم الباب، هذا لا يجوز. الوقائع تختلف، لكن هناك في ذلك الظرف كان من منة الله على بني إسرائيل أنه لو جاء لمجرد دخلوا على هذه القرية لحصل النصر. لماذا؟ ربما لجبن هؤلاء الذين يسموا بالعمالقة، يسمونهم بالعمالقة، يعني المقصود من القرية هي بيت المقدس، المقصود بالقرية هي بيت المقدس. فإذا فقط لننتبه لهذا، أن مجرد الدخول لا يحقق النصر، ومجرد الإعداد لا يحقق النصر، لا بد من الإعداد الكافي ولا بد من الثبات، وهذا بين في القرآن، هذا أمر مهم. طيب هنا الله عز وجل قال لهم، لما بعض أهل العلم يرى أن يعني وظللنا عليهم الغمام، هل هذا كان في وقت التيه أم قبل ذلك؟ انتبهنا، يعني احنا نعلم أن هناك خرجوا من البحر، مشوا حتى وصلوا على مشارف بيت المقدس على الصحيح، لأن بعض أهل العلم قال هي أريحة، وأريحة بعد بيت المقدس، فلو تصورنا قد جاءوا، ما جاءوا من الجنوب أو ما جاءوا أو جاءوا من الغرب، فلا بد أن يمروا على بيت المقدس أولا، ولا شك أنه دخول الأرض المقدسة، وبيت المقدس هو كذلك، والتي باركنا فيها، وهذا بين. فعلى الصحيح أنها بيت المقدس هذه القرية، وقرية أخذت من الجمع، يقول قريت الماء، ومن أخذت القراءة، ومن أخذ القرء اجتماع الدم، واضح؟ وأخذت القراءة اجتماع الحروف أو الكلمات، وهنا قريت الماء جمعته، وسميت القرية من هذا لأن فيها مجمع الناس ومجمع البيوت، واضح؟ فقوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هل كان هذا قبل؟ بلا شك وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية هذا قبل التيه، هذا قبل التيه، لأنهم بدلوا ولم يريدوا الدخول فيها، وإن فيها قوما جبارين على ما جاء التفصيل في سورة المائدة، حصل التيه، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هو بعض أهل العلم يقول أن هذا، أن وإذ قلنا هذه القرية يدخلها، إذن وظللنا عليهم الغمام، وظللنا عليهم الغمام بحسب السياق كان قبل وإذ قلنا ادخلوا، وإن كان الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب، فذلك وقع هنا الاختلاف، هل وظللنا على الغمام كان وقت التيه لأنهم في الصحراء، أم وهم ذاهبون إلى الأرض المقدسة قبل التيه؟ وقع هذا الخلاف، والذي أنه قبل التيه، التيه هو عذاب وليس من النعم، يعني بعد أن عاقبهم الله بالتيه ثم يطلبوا أن يظلل عليهم وأن يأكلوا المن والسلوى، هذا شيء عجيب. طيب فهنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وهنا خطاب الله، وهذا له هنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، هذا خطاب الله، ما زال هو خطاب الله، قلنا الضمير، ضمير الجمع هنا يعود على الله عز وجل، هذه فائدة. لماذا؟ هنا فائدة، فائدة لأنه قال سبحانه وتعالى نغفر لكم خطاياكم، وفي سورة الأعراف قال نغفر لكم خطيئاتكم، والخطايا هو جمع كثرة، والخطيئات هو جمع قلة. لما قال حسان لنا الجفنات الغر، قالت له قللت جفنات أهلك، لأنه هذه جمع قلة، فذلك خطاياكم أكثر، خطيئاتكم أقل. فمما قال أهل العلم، وهذا من سأقرأ إن شاء الله من كلام الرازي، الرازي انتبه لهذه الفوارق وجمعها في سياق واحد، أكثر من غيره. إن شاء الله أنا أقرأها لكم يميتها. الفوارق بين هذه الآية هنا وبين الآية في سورة الأعراف، واضح؟ في سورة الأعراف ماذا؟ لم يقل وإذ قلنا، ولم يجعل الخطاب له، وإنما وإذ قال ربك، وإذ قال، واضح؟ هذا سنبينه. ولكن لما كان خطابه هو لهم كان أجمل وأعظم، ولكن قال خطاياكم الكثيرة، لكن لما كان الخطاب من غيره جعلها خطياتكم، فجعل جمع قلة أو جمع السلامة. واضح الكلام؟ واضح لماذا الفرق هنا؟ هذا فرق مهم. وذاك قال وإذ قلنا، فلما كان خطابه لهم كان رحيما عظيما عميما كثيرا، ولكن لما كان النسبة القول لم تكن من خطاب الله المباشر لهم فقلل الأمر. واضح؟ وهذه معروفة عند الناس، يعني الرجل إذا بلغ الرسالة ليس كمن صاحب الأمر العظيم حين يتكلم، فهذاك الأمر يقللها، حتى إذا جاء خطاب العظيم زاد في العطاء وأكرم فيه. واضح؟ طيب، قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا. رغدا لم ترد في سورتي كذلك، لم ترد في الأعراف، لم ترد، وهذا كذلك يؤكد هذا المعنى أن خطاب الله لهم فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فلأنه خطاب من أجل هذا ننتبه لقوله وإذ قلنا، لما يترتب عليها من هذه المعاني، فقولوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا. لكن تقدم من خطاب الله عز وجل لآدم وحواء في قضية الجنة، قال وكل منها رغدا حيث شئتما، فقدم الرغد على حيث شئتما، وهنا قدم حيث شئتما رغدا. الفرق بينهما أن هنا حيث لكثرة العطاء ولاتساعه، هناك حيث شئتم أي لكثرته، ولكن هنا في المقصود في خطاب الله عز وجل لبني إسرائيل فإنه قال فكلوا منها حيث شئتم، فدل هذا على أن المكان وسيع، واضح؟ على أن المكان متعدد النعم والعطاء، وهذا يلائم ما تقدم ذكره أنه خطاب الله عز وجل يلائمه. لكن إذن هنا في هذه السورة خطاب الله عز وجل لبني إسرائيل أنه قدم حيث شئتم لكثرة ما يختارونه، ولكن الرغد متأخر، وأما في الجنة فالرغد متقدم، فهو أبلغ في الرغد ولكنه أقل في الاختيار. واضح؟ أقل في الاختيار للاتساع. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، لكن وكلا منها رغدا، لماذا؟ لبلو، لأن طعام أهل الجنة. فلو قولنا ما الأعمق في الجنة، ما الأعمق؟ أن يكون رغدا أعمق من الكثرة. في الدنيا كثرة ولكن رغد أقل. واضح الكلام؟ طيب، قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هنا فقط لأن تفتح لنا كلمة سجدة حال، إعراب سجدة حال، صحيح؟ وادخل الباب سجدة، وصف الدخول حال كونكم سجدة فحال، ونحن نعرف أن الحال هو وصف مصاحب للموصوف. وهناك نكتة لأهل النحو، هو الأصل في الحال أنه جرد من الأل الواصفة فعوقب بالنصب وصار حالا. يعني الأصل هو لما تقول جاء الرجل راكبا، فالأصل تقول جاء الرجل الراكب، فحينئذ يكون هذا الراكب هو وصف له، جاء الرجل الراكب، صحيح؟ فهي صفة، والصفة أبلغ وأثبت، صحيح؟ جاء الرجل الراكب فالصفة أبلغ وأثبت. ولكن قالوا هذه حتى نحفظ الحال، فأزالوا الألف واللام المعرفتين فانقلبت إلى حال فعوقبت بالنصب يعني نحفظها، فعوقبت بالنصب، صار جاء الرجل راكبا، فارتفعت صفة الصفة وانقلبت إلى حال وتغيرت إلى أن كونها دائما منصوبة، لا يهم من الموصوف فيها. ولو قلت جاء رأيت الرجل راكبا لا يتغير الحال، لا يتغير الحال، منصوب كما تعرفون، واضح؟ لكن بس هذه طرفة أهل النحو. لكن هنا النحو هو الصفة، يعني هو وصف ملازم لمن للمراد، إما الفعل أو الفاعل، فهو وصف للمجيء. ها القول هنا وادخلوا الباب سجدا، أي وصف ماذا؟ مواكب مصاحب للدخول، وهذا ممتنع أن يكون السجود وصف مواكب للدخول، هذا ممتنع، صحيح الكلام؟ مش صحيح، كيف يأتي؟ وذلك هذا رد على الروافض لما قال، لما جاءوا بحديث إن الوحيد الذي تصدق راكعا هو علي، لقوله تعالى إيش في إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فكيف المرء راكع في الصلاة يخرج الزكاة؟ هذا من العبث. فولا الآن نأتي، لا نريد أن، ولكن الجواب على ما يقولونه، الجواب هنا، الجواب على ما يقول، الجواب هنا. فإذا امتناع مصاحبة السجود للدخول، يسجد سجودا كاملا على ما على مسمى السجود، ثم بعد ذلك يكون داخلا، كيف؟ فهنا العلماء وقفوا موقفين، إما موقف التأويل بالمعنى الصحيح، حتى يعني أن حملوا السجود على الركوع، وهذا بين في القرآن موجود، فكما قال الله عز وجل عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وخر ساجدا، واضح؟ ولكن هنا وقع اسم الروم، اسم لأنه لا يمكن للمرء أن يسجد إلا وقد ركع، فالسجود أمر زائد عن الركوع، السجود أمر ولكن يكون فيه الركوع، لأن المقصود من السجود والركوع هو التذلل والخضوع، فلو عبر بهذا دل على الخضوع والتذلل، ولو عبر بهذا دل على الخضوع والتذلل، واضح؟ وأما السجود فمعروف، وهو التصاق الجبهة في الأرض، والركوع والانحناء. ولذلك بعض أهل التفسير يقول فخروا له سجدا ليوسف، يعني المقصود ركعوا له ركوع التحية، لأن الناس كانوا يفعلونها، وقالوا أظن له السجود الحقيقي. إذن الامتناع مصاحبة الحال لمن صاحبه وهو الدخول، فاضطروا لهذا أن يقول المقصود بها أنه حصل ماذا حصل؟ قالوا المقصود به الركوع، يمكن يكون السجود هو الركوع. وبعضهم قال المقصود لا، وادخل الباب سجدا، أي خاضعين متذللين لا رافع رؤوسكم، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فإنه دخل خاضعا متذللا ناسبا الأمر كله والنعمة كلها لله عز وجل. إذن هذا واحد، هذا وجه. الوجه الثاني ذكره سيبويه في كتابه الكتاب، وهو كلام جميل، قال الحال قد يكون مقدرا. كيف يعني يكون مقدرا؟ لما يأتي، فقد تستطيع أن تقول رأيت صقرا ها انتبه، رأيت رجلا حاملا صقرا لنقول، أو رأيت صقرا صائدا غدا، وقال صائدا هنا حال لكنها مقدرة لما سيقع. فحينئذ يكون المعنى ماذا؟ وهذا معنى قوي، فالعرب تقول هذا. فحينئذ وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوه وحالكم بعد ذلك يكون السجود. هذا معنى، وكلاهما جميل، ولا يعني، والقرآن يحتمل هذا، يحتمله كله. طيب، وادخلوا الباب سجدا، طبعا الباب يترتب عليها كبير معنى، إما أن الباب هنا ظرف، وإما الباب هنا مفعول به. فيدخلوا، إذا الظرف يعني ادخلوا في الباب، وإذا مفعول به ادخلوا الباب، على ما يجري في الذهن من معنى. طيب، قوله تعالى وقولوا حطة، في سورة الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. نؤجلها حتى نقرأ كلام لماذا هنا قدم وأخر ومطلق، وقلنا دائما الواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، يعني لا ندري ما الذي قيل أولا. وأما قوله وقولوا حطة يعني المقصود حط عنا خطايانا، أي خطة نسألك إياها، خطة نحتاج. وقالوا وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا، أو حطة نسألك إياها، أو حطة نحتاجها. واضح؟ فسألوا أن يقول، طلب الله منهم إذا دخلوا أن يدخلوها متذللين، وأن يسألوا مغفرة الذنوب. وهذا هو أعظم ما يفعله المرء حين النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. واضح؟ التعظيم والتذلل والاستغفار. فقالوا حطة، لكن سيأتي ماذا فعل هؤلاء. المقصود حطة، وقال بعضهم لماذا جاءت هنا حطة، وفي قراءة أخرى موجودة بالنصب، وهنا جاءت بالرفع، لأن الرفع أبلغ شيك، فهي مقدرة بقولهم وقولوا حطة نحتاجها، حطة نريدها. وضعف الشيخ رشيد رضا أن نسألك إياها، يعني وقولوا حطة نسألكها. طيب، قال نغفر لكم، فالنتيجة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. طيب، حتى نستفيد إن شاء الله فيما وعد، ثم نتم في الدرس القادم من الآيات. لكن جمع الرازي كلاما طيبا في الفرق بين السورة، الفرق بين سورة البقرة وسورة الأعراف فيما تقدم فيه. السؤال الأول، لما قال في سورة البقرة وإذ قلنا كما تقدم الله عز وجل يتحدث، وفي سورة الأعراف قال وإذ قيل لهم، فلم ينسبه له خطابا مباشرا، وإنما حكاية عن قوله جل في علاه. الجواب أن الله تعالى صرح في أول القرآن بأن قائل هذا القول هو الله. وأين ذهب؟ أين ذهب الرازي؟ وهذه كلها مسالك، يمكن لعالم آخر يأتي مسلك آخر، ولا يدل على التعارض. نحن قلنا أنه لا يوجد آية من كتاب الله تفسر على معنى واحد، هذا اتفقنا عليه من كلام أهل العلم، أن الآية تفسر على معاني متعددة وتحتملها وكلها حق. لماذا يقول هنا الرازي؟ يقول ذلك الجواب لماذا هنا في البقرة قال وإذ قلنا، وفي الأعراف وإذ قيل لهم، قال الجواب أن الله تعالى صرح في أول القرآن، أي في السورة التي بين يدينا البقرة، بأن قائل هذا القول هو الله تعالى إزالة للإبهام. ولأنه ذكر في أول كلام اذكروا نعمتي التي أنا، إذن ونقول ما زال وإذ قلنا من أجل أن يذكر أن هذا القرآن أنه جاري على مجرى ما تقدم أن القرآن هو كلام الله يتحدث عنه، وإذ قلنا من أجل أن يؤكد هذا قلنا. واضح؟ طيب، الثاني قال ولأنه جرى على معنى ما تقدم من ذكره تعالى واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم أخذ يعدد نعمه نعمة النعمة، فاللائق بهذا المقام أن يقول وإذ قلنا. أما في سورة الأعراف فلا يبقى في قوله تعالى وإذ قيل لهم إبهام بعد تقديم التصريح به في سورة البقرة، يعني لما انتهى هذا الإبهام وانتهى هذا الإشكال في سورة البقرة لا ضروري أن يعود إليه مرة أخرى. السؤال الثاني، لما قال في البقرة وإذ قلنا ادخلوا وفي الأعراف اسكنوا؟ صحيح؟ اسكنوا هذه القرية. الجواب الدخول مقدم على السكون ولا بد منهما، فلا جرم أن ذكر الدخول في السورة المتقدمة والسكون في السورة المتأخرة، لأنه وش تدخل ثم تسكن. طيب السؤال الثالث، يعني يمكن أن أقول شيء آخر، يعني الله عز وجل لم يأمر هنا الدخول فقط لمجرد الدخول، وإنما أمر الدخول ليحصل ماذا؟ ليحصل الغلبة والغنيمة، عرفت كيف؟ يعني لم يحصل أنه فقط لمجرد الدخول، مع أن الله عز وجل يبتلي عبيده بأن يأمرهم بما لا يعقله وتعقله عقولهم من أجل الامتحان، كما أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يذبح ابنه، أن يقول ادخل هذا المكان. وهذا رد على من أنكر حديث الأصحاب، من أنكر حديث أصحاب العذار يوم القيامة أنهم كيف يمتحنون. الله يمتحن عبيده الثلاثة الذين يعذروا يوم القيامة، فالله يقول لهم إذا ادخلوا النار، فردوا هذا أبو عمر بن عبد البر هذا قال كيف الآخرة ليست دار حساب دار عمل، إنما هي دار جزاء وحساب. فالقول الله الجواب الرد عليه الله يبتلي عبيده بما يشاء، ولكن لا يوقع الفعل إلا على معنى الحكمة، والحكمة قد تدرك في الابتداء وقد لا تدرك إلا بعد الانقضاء. فقوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا وفي سورة الأعراف وإذ قلنا لهم اسكنوا، فهذا على قاعدة أن الحدث الواحد تتوالى فيه الصور وتتعدى فيه الصور ليعرف الحال كله لهذا الحدث. فالله قال ندخلوا وهنا قال اسكنوا، ليدل على أن الدخول ليس لمجرد الدخول فقط، ولكن عاقبة هذا الدخول أن يحصل السكون وهو تمام النعمة، لأن السكن أن يكون الشيء ساكنا من النعم العظيمة. طيب هذا مما قاله ونقوله. قال السؤال الثالث، لما قال في البقرة فكلوا بالفاء وفي الأعراب وكلوا بالواو؟ والجواب ها هنا هو الذي ذكرناه في قوله تعالى في سورة البقرة وكلا منها رغدا وفي الأعراب فكلا. الفاء الواو لا تفيد الترتيب، الفاء تفيد الترتيب. السؤال الرابع، لما قال في البقرة نغفر لكم خطاياكم وفي الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم؟ الجواب الخطايا جمع الكثرة تقدم، والخطيئات جمع السلامة فهو القلة. وفي سورة البقرة لما أضاف ذلك القول إلى نفسه فقال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ها لما كان الحديث حديثه على ما تقدم الشرح به إن شاء الله. السؤال الخامس، لما ذكر قوله رغدا في البقرة وحذفه في الأعراف؟ الجواب عن هذا السؤال كالجواب في الخطايا والخطيئات، تقدم الكلام عليه أن الله عز وجل يريد لما هو تحدث بنفسه كان العطاء والنعمة أعظم. ما يكفي له هنا إن شاء الله، وعنده كلام طيب يرجع إليه، يكفي له هنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، ونكتب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.